ذكرينا بالمثنى والوليد هم عباد الله في الزمن المجيد.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقع لعلي المديني محنة، وكل العلماء تقريبا، يعني لا يكاد تقرأ في ترجمة عالم إلا لابد أن تجد له محنة. محنة علي المديني التي نال الخصوم منه بسببها، واستغلوا موقف الإمام أحمد من علي المديني من شيخه الذي كان يبجله وكان يقدره ويوقره، الفتنة المعروفة بفتنة خلق القرآن. والفتنة دي أنا تكلمت عنها كثيرا، وكل ما أتكلم عنها أجيب سيرة الإمام أحمد فيها الذي ثبت ورفع الله عز وجل مناره وأعلى كعبه بسبب الصبر فيها. المعتصم عرض العلماء على الصوت بل على السيف، والذي كان لا يجيب ويقول القرآن مخلوق، إما كان يقتل أو يسجن أو يقطع راتبه من بيت المال، لابد أن تناله عقوبة من العقوبات. فعلي بن مديني كان ممن أجاب في المحنة، وذكر حديث عمار، وذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، اللي هو ملخصه أن يعني المشركين عذبوا عمار بن ياسر، وهذه القصة لها أسانيد مختلفة مما يدل على أن لها أصلا على الأقل، وهو حديث حسن. المشركون عذبوا عمار بن ياسر وكان ضعيفا، ضعيف البنية، و اشترطوا عليه حتى يطلقوا سراحه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. فقالها عمار، فلما برد جلده جعل يؤنب نفسه، كيف أقول هذا على النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجني من الظلمات إلى النور وهداني الله به، مثل هذه المعاني يعني. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما جرى تماما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال رسول الله أجده مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى جلدك وإلى ضربك مرة أخرى فعد إلى سبي، طالما أن قلبك أجنبي عن اعتقاد مثل هذا. فتأول علي المديني وقال لي في عمار أسوة، وسجنوه في بيت مظلم 8 أشهر. قال لابن عمار الموصلي لما قال له الجماعة بالعلماء منهم من يكفرك ومنهم من يفسقك والكلام ده، لأنه أجاب وقال القرآن مخلوق، فقال له إني سجنت في بيت مظلم 8 أشهر حتى خفت على بصري، وأنت تعلم أنني لو ضربت صوتا واحدا لمت، ما كان يتحمل الصوت. وأخبر القوم أنني أعتقد أن هؤلاء كفار الذين يقولون إن القرآن مخلوق، أعتقد أنهم إيه؟ أنهم كفار. لكن لم يتحمل البلاء علي بن مدين، هو لا حقيقة ما حدث، لكنه بعد ما يعني انفرج البلاء خرج وأعلن توبته وأعلن على الناس عقيدته. فيه بعض بقى التعارف، المحن تكثر فيها الحكايات الكاذبة، بالذات إذا كان هناك كارهون للشخص الممتحن زي علي بن مدين، فطلعوا عليه بعض أكاذيب. فمن القصص بقى المكذوبة المنسوبة لعلي بن المديني رحمه الله قصة رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، في المناظرة التي جرت بين أحمد بن أبي دؤاد اللي هو تولى كبر هذا الأمر وهو الذي مسح دماغ المعتصم وأدخل عليه هذه البدعة القبيحة التي جرت على الأمة ويلات كثيرة، كنا في غنى كامل في غنى تام عن هذه الويلات، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. فأحمد بن أبي دؤاد بيناظر أحمد بن حنبل، فبيقول للمعتصم إن هذا على الإمام أحمد يعني يزعم أن الله يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة والعين لا تبصر إلا محدودا، والله غير محدود، والله غير محدود، يعني العين محدودة حاسة من الحواس في الآخر لها منتهى، زي أي حاسة في الإنسان لها منتهى، ما فيش حاجة اسمها لا منتهى لمخلوق، أي مخلوق له منتهى، العقل له منتهى، السمع له منتهى، البصر له منتهى. فزي ما احنا بنقول مثلا بالنسبة للبصر، لو كنت انت في صحراء شاسعة مترامية الأطراف ونظرت إلى السماء، منتهى بصرك بيشوف السماء شكلها إيه؟ بيشوفها زي ما هو واقف كده عالية كده، ولا بيشوفها منطبق على الأرض؟ منطبق على الأرض، نازل على الأرض، آخر منتهى بصرك، حتى لو كنت أحد الناس بصرا، لو كنت زي زرقاء اليمامة مثلا، آخر منتهى البصر السماء نازل على الأرض. لو لفيت من كل الجهات تلاقي كأنك انت واقف في خيمة. طب هل فعلا السماء مع منتهى البصر فعلا نزل على الأرض؟ الجواب لا، السماء في هذا المكان اللي انت شايف انها نزل على الأرض زي السماء اللي فوقك تمام في الارتفاع. طب ايه اللي خلى كده؟ بصري خلص، انتهى بصري الى هنا. فهو بيقول له كيف يرى الله عز وجل في الآخرة والله عز وجل غير محدود، ما تقدرش تحد ربنا سبحانه وتعالى بتقول من هنا لهنا. وادخلوا شبهات عقلية والكلام ده، فكيف يرى الله وهو غير محدود بالمحدود وهو العين؟ فالمعتصم بيقول لأحمد ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته يوم القيامة، ترونه كما ترون البدر، كما ترون البدر. اسناد بقى ايه؟ سبيك الذهب. الامام احمد ما عندوش الا القران والسنه، ابن ابي دؤاد عنده العقل الذي اضله، والذي لا يلتزم بالوحي قرانا وسنه لابد ان يضل، لازم يضل. فالمعتصم التفت الى ابن ابي دؤاد قال له ها تقول ايه في الكلام ده؟ لأنه حديث كما قلت لك الإسناد سبيك الذهب، يعني محمد بن جعفر غندر شيخ أحمد، وبعدين شعبة، وبعدين بقى خلاص بقى إسماعيل بن أبي خالد، وبعدين قيس بن أبي حازم، ده أدرك العشرة، أبو بكر والتنازل الصحابة، وقل من أدرك العشرة مع قيس بن أبي حازم. فالإسناد كالشمس وضحاها. فلما التفت لابن أبي دؤاد وقال له ها ما تقول في هذا، جاب لك حجة، ها حدثنا فلان عن فلان، تردها بإيه؟ قال له والله اديني فرصة لبكرة. وقام نازل على علي بن المديني. الحكاية اللي الخطيب رواها دي الباطلة اللي أنا بحكيها دي موجودة في كتب شتى بكل أسف، ولذلك أنا بنبه عليها النهاردة أنها باطلة، والخطيب أبطلها، وليت الذين نقلوها في كتبهم نقلوا كلام الخطيب البغدادي، لأنه أبطلها في بعد الحكاية مباشرة. فتقول الحكاية ابن أبي دؤاد نزل على علي بن المديني وكان مملقا فقيرا لا يملك شيئا، وكان في بغداد. فقام أول ما راح له دخل عليه واداله 10,000 درهم وما سألوش عن حاجة، خلاص. وبعدين قام رجع له تاني وقال له ايه؟ قال له حديث الرؤية، حديث جرير ابن عبد الله اللي الإمام أحمد قاله، ما تقول فيه؟ قال هو صحيح. قال لي إليك حاجة الدهر. أنا بقى أتيل، طلع لي في الحديث ده علة. واداله خلعة، واداله مركب يركبه، واداله مش عارف ايه، وغير العشر تلاف، واداله حاجات كتير قوي، وقال له شوف بقى دور لي على علة في القصة دي. فما قال له ايه يعني؟ قيس بن أبي حازم كان أعرابيا يبول على عقبيه، فبس راسه وقال له شفيتني. بس المشكلة الكبيرة انه ده جاهل وهيروح عشان يناظر أحمد بن حنبل، هيدي المشكلة، لا يعرف قدر أحمد، وفاكر ان أحمد بن حنبل لما يقول له قيس بن أبي حازم يبول على عقبيه ان أحمد بن حنبل هيسلم له بالكلام ده، بس راجل جاهل. فالمهم تاني يوم قام ابن أبي دؤاد بقى قال للمعتصم يا أمير المؤمنين يحتج علينا بقيس بن أبي حازم وهو كان أعرابيا يبول على عقبيه. فقيل بقى أن عرف أن علي المديني هو الذي أعطى هذا لابن أبي دؤاد فقاطعه الإمام أحمد، قاطع علي بن المديني لأجل هذا. لا، الإمام أحمد ما قاطعوش عشان القصة دي، لأن هذه قصة باطلة ما حصلتش من أصله، وحاشا لله أن يبيع علي بن المديني دينه بالعشرة آلاف درهم، كانوا أدينا وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا هذا. والخطيب يعني جزاه الله خيرا انتصب لتفنيد هذه القصة، وأتى بقول علي بن المديني في قيس بن أبي حازم وإن هو رفع للسماء، وقال قل من أدرك العشرة، مثل العشرة من أبو بكر الصديق لحد العشرة من الصحابة المبشرين بالجنة، يعني مثل قيس ابن أبي حازم. لكن الإمام أحمد غضب من علي بن المديني، و يعني لم يحدث بحديثه وإن كان أبقاه في المسند، وهذا يدل على أن الرواية التي وردت أن الإمام أحمد شطب حديث علي بن المديني من مسنده هذه رواية لا تصح، لأن حديث مسند أحمد الآن فيه أكثر من 60 رواية عن علي بن المديني لم يشطبها الإمام أحمد من مسنده. لكن الإمام أحمد يعني غضب من كل من أجاب في المحنة، وكان يتمنى لو صبر هؤلاء على السياط، ولكن يعني دي مسألة عزائم، يعني الرجل الفاضل قد يبتلى ولا يصبر، قد ينفسخ عزم قلبه، وهذا لا يؤذيه ولا يضره في علمه وفي دينه، لا سيما إذا رجع وتاب وأعلن على رؤوس الأشهاد أنه لا يقول بهذه المقالة. الحاصل يعني في ترجمة من ترجمة علي أنه ثقة ثبت إمام جبل حافظ، قل ما شئت قل ما شئت. وحتى أن العقيلي رحمه الله لما ذكر علي بن المديني في كتاب الضعفاء الكبير شن الذهبي عليه الغارة في كتاب ميزان الاعتدال بنقد الرجال، وكنت يعني أتمنى أن يخفف الذهبي من حدته في هذا، لأن كان ممكن الذهبي يعبر بأخف من هذا، لأنه يعني هاجم العقيلي مهاجمة قوية، حتى قال له: أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ إنك تتكلم في من هو أوثق منك بطبقات. يعني هو الذهبي شن الغارة على العقيلي مش على علي بن مديني، كما يعني يمكن سبق لساني في هذا. لكنه الذهبي دافع عن ابن المديني دفاعا مجيدا. أرجو الطلبة اللي عنده ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي يجيب ترجمة علي بن عبد الله المديني ويقرأ كلام الذهبي في هذا، فإنه كلام نفيس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.